وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
نعم هو بينها انتهى هو بينها تناقض اي نعم انه يقول لسرعته ونحن نقول لا يتعين ان يكون لسرعته لان بعض الناس يتعب من اي مشي ما على كل حال وسكوت الرسول عن هذا لعله لانه تكلم بما هو اهم نعم يكرر أي نفس الصورة ما في معنى للوهاب
حديث أنس الشيخ الذي تقدم الذي قال في الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا لا أخي ألم يرد الشيخ صلى الله عليه وسلم رفع الركوع
بلى ورد بس مو هذا الحديث هذا الحديث ما فيه أنه بعد رفع الركوع أي نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة
إذا نودي ولا ثود
إذا نودي نودي نعم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حج عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
الحمد لله هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد للصلاة ويتهيأ لها فهو في صلاة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا قام يتهيأ للصلاة بالوضوء وغيره من حين دخل الوقت فإنه يعتبر معجلا لها لأن ما يسبقها مما يتعلق بها منها ويؤيد ذلك هذا الحديث أن من يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة أليس كذلك عبد الله بن عوض؟ نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك
الظاهر والله أعلم أن قوله صل ما أدركت واقض ما سبقك أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السابقة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم يخالفها بالخطاب والترتيب ففي الألفاظ الأولى يقول ما أدركتم فصلوا فقدم ذكر الإدراك وهنا قال صل ما أدركت فقدم ذكر الصلاة أيضا ما سبق بصيغة الجمع وهذا بصيغة الإفراد فالظاهر والله أعلم أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث قال صل ما أدركت واقض ما سبقك نعم
فظهر العلم يقول إذا أدركت الإمام ويعني على وشك التسليم وكان هناك جماعة سوف تقام
نعم
فإنك تنتظر أفضل بينما شيخ ظاهر الحديث يعني حتى لو تسليمة واحدة فإنه يدخل مع الإمام.
نعم صحيح.
اعتمدوا على دليل.
هذا ظاهر الحديث أنه وإن أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلي معه، لكنه ليس بالحديث أن معك أحد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعلمنا أن هذا الرجل أتى إلى المسجد وهو لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن، وهو سوف يدرك جماعة أخرى فيكون تركه لهذا للدخول ليصلي بجماعة أخرى أفضل.
الحديث من جهة، وكذلك إدراك الوقت.
أي وقت؟
الوقت الصلاة تمكين لها أو المبادرة لها.
هذا مبادرة، لأن الوقت واسع. نعم لو فرض أن هذا أن الجماعة اللي يصلون أنهم في آخر الوقت، بمعنى أنه ينتهي الوقت بانتهاء صلاتهم، يقولنا يجب عليه سلامة. اي نعم ما صلى جسر الجماعه. اي نعم هذا هو الذي سأله الاخ محمد. ايش نعم اذا دخلت الامام يقرا يعني؟
نعم.
طيب لا تستفتح، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأن الرسول قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، والاستعاذة من لوازم القراءة لأنها مقدمة لها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، والبسملة أيضا من مقدمات الفاتحة.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي.
نعم هذا يخاطب من في المسجد، إذا أقيمت الصلاة فلا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا من بيته، وذلك والله أعلم لئلا يشق عليهم القيام ولئلا يتسرعوا قبل أن يقوم الإمام في مكانه، لأن المأمومين تبع للإمام، فإذا قاموا وهم على صفوفهم صار قاموا في أماكنهم قبل أن يقوم الإمام في مكانه، ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يروا، ولأن المؤذن قد يقيم الصلاة بناء على الوقت المحدد له ولا يحضر الإمام، قد يشغله شغل أو يمنعه مانع أو لغير ذلك من الأسباب. الشرح
فسمع للبعض يا شيخ. حدثنا الشيبان بهذا الإسناد
باب متى يقوم الناس للصلاة،
فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما، لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء.
ذكرنا علة ثالثة وهي أنهم يقومون مقامهم مصافهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامه. لا، هذا غير مشروع، لا يكبر حتى يقوم في الصف. وأولى فاتح الله ما أدركتم فصلوا. نعم. في الفريضة؟ لا، ما فهمنا هذا. نعم، هل فهمنا هذا؟
لا، هذا مقتضى السؤال الشيخ سليمان.
إذا كنتم فاهمين هكذا فهو فهم غير صحيح. الاستفتاح تكون في الفريضة وفي النافلة. نعم.
بارك الله فيكم. قلنا في دعائين إذا ترددنا ونجزم أنهما في الاستفتاح، هل يشرع أن الإنسان يغير غير الاستفتاح من استفتاح عمر بعد أبي هريرة في الفريضة؟
يعني يجمع بينهما؟
يعني يغير غيرهما،
يستفتح بغيرهما. بغيرهما، نعم، كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح.
الفريضة.
في الفريضة والنافلة. كل ما صح فإنك تستفتح به مرة بهذا ومرة بهذا.
ما صح في النافلة، يعني الفريضة بعد الليل.
في الفريضة والنافلة. كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفتاحات في الفريضة وفي النافلة إلا ما ورد تخصيصه. ما ورد تخصيصه بصلاة الليل يختص بها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، هذه خاصة بصلاة الليل.
ماذا نزيد عن هذين الدعائين في الفريضة؟
نعم،
أريد دعاء غيرهما.
ما نزيد عليها
غيرهما،
يعني ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة ذكر له صفة واحدة فقط، يعني لا يجمع بين صفتين.
لا نجمع يا شيخ،
ها
غيره.
كيف غيره؟
في الفريضة اللهم الحمد لله الحمد لله
في اليوم الثاني. نعم، هذه كل ما ورد فعل في الفريضة وفي النافلة إلا ما قام الدليل على أنه خاص من النافلة فيختص بها. نعم سليم.
يتصور الإنسان مثلا من المسبوق بركعتين من صلاة الظهر في صلاة رباعية يكون اللي مع الإمام الآخرتين واللي يلحق الأولين، كيف تصور يا شيخ؟ ما تصور أنهم عجلت
اللي يدرك مع الإمام هما الأوليين هما الأوليين.
إيه، لكن بس لكن يعني أنت تكلمت على بعض الناس اللي يقول كذا،
بعض الناس يقول لا ما أدركت مع الإمام فهما الأخريان.
كيف تصور يا شيخ هذا؟
تصور سوى تدخل وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، وتقتصر على الفاتحة، وإذا قمت في القضاء تستفتح وتقرأ الفاتحة وسورة، يعني تكون الصلاة مقلوبة. أقول تكون الصلاة مقلوبة، عرفت؟ أما على قول الراجح فالصلاة على ما هي عليه غير مقلوبة وما أدركت فهو أول صلاتك. وعلى هذا فإذا تمكنت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة فاقرأ. نعم موسى. نعم تقال هذا تقال بهذا وهذا وفي من الركوع وبالاستفتاح. نعم هذا ما لم يرد روايات تبين أن هذا الرجل الذي حفزه النفس قالها بعد الركوع، فإن ورد وإلا فظاهر الحديث الذي في مسلم ظهر السياق أنه قال حين دخل. نعم
إذا دخل مع الإمام وهو راكع فهل يلزم بأن يكبر تكبيرين للإحرام ثم للانتقال؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفي تكبيرة الإحرام لكن تكبر الإحرام قائما منتصبا ثم تهوي للسجود
ويرفع يديه مرتين.
نعم ولكن وتكبير الركوع سنة ما هو واجب. نعم يا عبد الله بن عوف.
بعض اللي لاحظ على بعض المصلين في دعاء الستة انهم يجتزئون باول الحديث الذي ورد عن علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا.
نعم
الى قوله وامرت ان اكون من المسلمين ثم يشرعون في القراءه.
نعم
فهل يعني ورد ما يدل على الاجتزاء هذا او من دعا بالدعاء هذا
لابد
ان يقوله الى اخره؟
والله الذي يريد السنه لابد ان يكمل. نعم لابد ان يكمل.
عليك السلام.
نعم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب متى يقوم الناس للصلاه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت.
وفائدة هذا أنه قيد الرؤية بالخروج لأنهم ربما يرونه وقد فتح باب البيت وهو في نفس البيت، فهذا اللفظ قيد فيه الرؤية بما إذا كان قد خرج. نعم.
حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام
في مصلاه
حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا.
صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن ما سبق من النهي عن القيام حتى يرى عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل التحريم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث عدلوا صفوفهم وقاموا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخرج إليهم. وفي الحديث من الفوائد دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة، وفيه أيضا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر قد ينسى كما حصل هنا، فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو المتيقن أنه نسي أن يغتسل، وفيه دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابه أو نحوها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الصفوف، حيث قالوا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنايتهم في ذلك معروفة مشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتسوية الصفوف حتى عقلوا عنه وفهموا. فخرج ذات يوم فلما كاد يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف الله بين الوجوه. واختلف في معنى مخالفة الوجوه هل هو حسي أو معنوي، فقيل إنه حسي، وأن هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقيل بل هو معنوي، وأن المراد بالوجوه هنا وجهات النظر، يعني أنكم إذا اختلفتم في الموقف اختلفت القلوب وتفرقت، وهذا أقرب إلى الصواب لأنه مؤيد بلفظ آخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالصواب أن المراد بذلك الاختلاف المعنوي. الصحابة رضي الله عنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك، فلما كثر الناس جعل عمر رضي الله عنه وعثمان على الناس من يقيمون الصفوف، فإذا تقدم الإمام يصلي بالناس وكل رجالا يطوفون بالصفوف لتعديلها، فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا إن الصفوف استوت كبروا. وكل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصف وتسويته. نعم. نعم أنها
لا يعود الإقامة،
لا يعيدها. نعم.
وإذا فسد الصلاة وبات كذلك لا يعيد.
كيف؟
مثلا إذا تم الصلاة ثم نسي لم يتوضأ هل يقيم ولا
يقيم؟
وهذا ما قال.
أي هذا لأنها الصلاة واحدة ما أقيمت الصلاة إلى الآن، يعني لم تقم الصلاة. أما في الصورة التي ذكرت فقد أقيمت الصلاة وصلى الإنسان، أما هنا لم يصلي. نعم عبي. بلى، ولهذا كان قول الصحيح وجوب التسوية، لكن هل تبطل الصلاة بترك التسوية؟ فيها قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إنها تبطل الصلاة بترك التسوية، ومنهم من يقول لا تبطل لأن هذا واجب لها، فإذا كانت الجماعة من أصلها إذا ترك الإنسان لا صح صلاته، فالواجب في هذه الجماعة وهو تسوية الصف من باب أولى أن لا تبطل الصلاة به، لكن الصحيح أنهم يأثمون. نعم. بعد أن دخل في الصلاة؟
لا، ما دخل في الصلاة.
ها؟
هو لأن أقام الصلاة ثم أتى تذكر الإمام، يقول مكانكم ولا يجيب أحدهم.
نعم. لأنه قال أحدهم. هذا ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا رأى أن عند المأمومين تحملا فيذهب ويغتسل ويأتي فهو أفضل إحياء للسنة، وإن رأى أنهم لن يتحملوا أو كان بيته بعيدا، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بابه على المسجد، أو كان بيته بعيدا فإنه يأذن لأحدهم ويصلي.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أم مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
إذا دحضت يعني الشمس، ومعنى دحضت أي زالت، ولكنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن الأمر في هذا واسع حتى لا يحصل التعارض أو ادعاء النسخ أو الترجيح، لأن بعض العلماء يقول يرجح النهي لأنه ناقل عن الأصل، وبعضهم يقول لا حاجة للترجيح بل يقال إن الأمر في هذا واسع إن بقوا حتى يروا الإمام فهذا حسن، وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج. خالد نعم كيف فيها ايش تبكير ها كان الرسول قد اعطى بلالا اذنا معينا بانه في ذلك الوقت يقيم، وتعرف ان الرسول بيته في المسجد اذا سمع الاقامه حضر. نعم ايش
مقام ومقام
اي من الرباعي مقام
مقام
نعم ومن الثلاثي مقام قام مقامه او اقام مقام مقامه، تقول اقمت مقامي فلانا وتقول قام فلان مقامي. نعم
قررنا قاعده
نعم نعم
ومنه على وجه العموم
نعم
لا يبطل
نعم
وقد ورع على بعض المسائل لا نجد القاعده هذه عليه
مثل
القراءه في الركوع
نعم
قراءه القران في الركوع
اي نعم
ورفع الوجه الى السماء في الركوع
نعم
والصوم الصوم المحرم في السفر اذا كان يضر
نعم
نقول يجزئ
اي نعم
وكذلك المساله هنا
هنا
أمر بتسوية
الصفوف نعم
وقلنا لا
يبطل
الصلاة
نعم كل هذا قلت فيها خلاف، كل ما قلته فإنه فيه خلاف، والذين يقولون إنها لا تبطل العبادة ينفصلون عن هذا بعلل يبينونها. فمثل تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر أن عدم التسوية مبطل للصلاة، وينفك الآخرون عن ذلك بأن هذا واجب للجماعة، وإذا كانت الجماعة نفسها لا تبطل الصلاة لو تركها عمدا فما كان واجبا فيها من باب أولى. والمسألة الثانية
رفع الوجه
نعم رفع الوجه إلى السماء قال الظاهرية إنه يبطل الصلاة إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطل الصلاة، وعللوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن استقبال القبلة صار مستقبلا للسماء. وهذا على كل حال هذا رأيهم، وإلا فإن انصراف الوجه فقط عن القبلة لا يوجب البطلان كما جاء في الحديث في الالتفات في الصلاة. وانفك الجمهور عن ذلك بأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولكنه من باب التأدب مع الله عز وجل، فليس من من مما يتعلق بالعبادة. الثالث نعم القراءة في الركوع والسجود، قالوا إن النهي عن ذلك. الظاهرية أيضا قالوا تبطل الصلاة، يجون القاعدة إذا قرأ في الركوع أو السجود بطل الصلاة ما لم يدعو بدعاء يتفق مع الآية فلا بقصد الدعاء فلا تبطل. والجمهور انفكوا عن ذلك بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة والخلاف في موضعه، ولئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو في السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض فيكون القراءة للقيام والركوع والسجود لهما ذكرهما. فلا بد إذا تأملت وجدت أن هناك شيء، أن هناك شيء أن يوجب الخروج عن القاعدة التي يقتضي ظاهر الحال أن العبادة تبطل.
الرابع
نعم الصوم مع ضرر في السفر، عللوا ذلك أيضا بأنه لا يعود إلى نفس العبادة إنما يعود إلى الرفق بالمرء، كما أنهم لما نهاهم عن الوصال واصلوا ولم يبطل صيامهم. نعم
لا ينشغل بما هو أولى أو عما هو أولى،
لا عما هو أولى. نعم
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها.
نعم الآن في هذه الألفاظ اللي ساقها المسلم رحمه الله إشارة إلى أن مع الإمام كلمة شاذة، لأن ثقة خالف فيها من هو أرجح بكثرة العدد. وأما فقد أدرك الصلاة كلها فهذه ليست شاذة وإن خالف فيها من هو أرجح، لأنها لا تنافي ما ذكر، إذ أن قوله أدرك الصلاة فإذا قال نعم إذ أن قوله أدرك الصلاة يحصل بالمقصود، لأن المراد أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، فيكون قوله كلها من باب التوكيد فلا ينافي غيره. وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة. وقولنا جماعة الجمعة يعني لا وقت الجمعة، فإن وقت الجمعة يدرك كغيره بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، فالقاعدة عند أصحابنا رحمهم الله أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا جماعة الجمعة. يعني الإنسان إذا جاء والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة لزمه أن يصلي أن يتمم ظهرا، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. هنا نعم
شيخ بارك الله فيكم، ما روي عن عمر أو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حين بعث الرجال يسوون الصفوف،
نعم،
هل يمكن أن يكون في هذا دليل على مشروعية الخطوط في الأرض لتصفية الصفوف؟
لها عسانا نسلم يا رجال من البدعة، عسانا نسلم من البدعة. المشروعية قد لا يعني لا يتجاسر الإنسان أن يستدل بهذا الأثر على المشروعية، لكن يستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة أن الوسائل لها أحكام ومقاصد. ونحن عندما نضع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه، لكن نتعبد لله تعالى بتسوية الصف، وأن هذا من وسائله، من وسائله وأسبابه. وإلا فبعض الأخوة يقول إن هذه بدعة ولا يجوز أن تبقى المساجد في هذه الفروش، وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعها. يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضع خطوط، فنقول له ما الذي أدراك أنه لا يضع الخطوط؟ نعم، يعني ما فيه إلا نفي، ما الذي أدراك؟ ثم لو سلمنا جدلا وهو الواقع أنه ما يجعل الخطوط، لا، لكانت أرض المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروشة بماذا؟ بالحصبة، لا يمكن فيها الخطوط. حتى لو خط الإنسان 100 مرة أول ما تطرق الأقدام سوف يزول. اي نعم بن عوض،
على هذا اذا قلنا ان الذي لم يدرك ركعه يعني لم يدرك مع الامام شيئا، اذا صلى مثلا يعني المسافر مع الامام ادرك معه التشهد الاخير مثلا، فهل له في هذه الحاله ان يصلي ركعتين يعني يعود الى القصر الثاني ما ادرك شيئا معه، او يلزمه ان يتشهد؟
لا، هو ادرك بارك الله فيك، لكن ما ادرك الصلاه. نعم، ولا هو ادرك، فإذا كان أدرك شيئا مع الإمام ذهبنا إلى حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الرجل فاتته الصلاة كلها فيصليها أربعة. نعم،
العوام يشددون بالقيام عند قول المؤذن،
عند قول المقيم ما هو صحيح هذا، ليس بصحيح. الأمر في هذا واسع، إن شئت فقم من حين أن يقيم، وإن شئت فقم من حين أن ترى الإمام مقبلا، وإن شئت قم عند حي على الصلاة، وإن شئت عند قد قامت الصلاة، وإن شئت إذا فرغ من الإقامة. أهم شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا
هذا جزء مما سبق، هذا في إدراك الوقت. وقوله فقد أدرك العصر قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فإنه لازمه أن يصلي الظهر، كما لو كانت امرأة حائض، لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر، لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا، الصحيح لا يلزمها لأنها لم تدرك وقت الظهر. وقول من قال إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم أرأيتم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت، ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط. لماذا لم تقولوا وتقضي العصر؟ لأن العصر تجمع إلى الظهر، فكلاهما مر عليها الوقت، أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي حائض. من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض، فلا فرق. المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل كل شيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب، ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل، ما فيه ضرورة في وقت العشاء. وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري، وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة، ولكنه لا دليل على ذلك. نعم.
وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد.
في تقديم وتأخير
كيف؟
في تقديم وتأخير في الأحاديث عن بعض الناس،
وأنا اللي عندي ترتيبة كما قرأ الخمس.
باب أوقات الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، فقال عروة: كذلك كان بشير، كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
في هذا الحديث من الفوائد جواز اتمام البشر بالملك. وجهه قوله أين أنه أما قال أمني جبريل فصليت معه. وفيه أيضا من الفوائد التعليم بالفعل، وقد كان هذا من دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه إذا جاءه أحد يسأله عن الصلاة قال صلي معنا، فجاءه رجل يسأله عن الصلاة فقال صلي معنا، فصلى معه يومين. في اليوم الأول يقدم الصلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك صنع مع مالك بن حويرث وكذلك غيرهم من الوفود، كان يعلمهم بالفعل، والتعليم بالفعل أبقى، لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد، لكن الأفضل أول وقت لا شك.
السنن التي نحن
متعبدون بها، أم أنها
من باب العادات،
فيكون
حياء
الإنسان
في هذا الوقت ليس
مخالف للسنة؟ نعم، لا ليس من باب السنة. اللهم إلا أشرنا لكم فيما سبق وبينا أنه قد يكون في ذلك مصلحة، من يستحضر هذا؟ نعم.
هي أن يقتدي بك، أن يقتدي بالرجل الذي خرج غيره في
كان
زوجتي، فإن له
بذلك صدقة. نعم، قد يكون في مصلحة.
شيخ، بعض الناس قد يأخذ يعني مأخذ عظيم وقد يسقط، خاصة إذا كان طالب علم في عيونهم، وهذا ما يستحي بعض الأماكن. الشيخ قد يكون
إذا كان يخشى من هذا، فمن الممكن أن يذكر الحديث، أن يذكر لهم الحديث حتى يعرفوا أنه ليس حراما وليس مكروها. فأنا لا أقول إنه يعني يسن إلا إذا كان في مصلحة، لكن نقول لا بأس به. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، يعني معظم المساجد لا تذكر يعني النساء بتسوية صفوفهن، والمعلوم عند النساء شيخ أنهم بتسوية صفوف يعني يتهاون.
أي نعم. صحيح. كثير من الناس ما يهتمون بذلك، وكثير من النساء أيضا لا تهتم وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصف خلف الصف وحدها، فتجد كل واحد مكان بناء على هذا. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النساء إذا صففن فإن الواجب عليهن المصافة، فلا تصح صلاة الواحدة خلف الصف من النساء إلا إذا صح ذلك للرجل بأن يتم الصف. نعم، وهذه يعني ينبغي ان ننبه عليها، لكن ما ادري هو فوق النساء ولا موجود، نذكرها ان شاء الله.
نعم يا شيخ احسن الله اليك، ما هي الحد في اللحيه؟ بعض الناس يحلق ما تحت الحنك وعلى الحلقوم فيتجنه ويقول انه ليس من اللحيه.
اي
هل هو حد او كل ما
هو؟ بارك الله فيك، اللحيان هذه من اللحيه، العوارض هذه.
نعم.
وما بين اللحيين من اللحية.
نعم.
وما أسفل اللي على الرقبة ليس من اللحية. فهمت؟
على هذا يعني لا ينكر.
لا ينكر عليه. إيه نعم. أبيد.
بارك الله فيكم. الآن على الفائدة أن يجوز أن يأمن ملك الإنسان.
نعم.
هل يمكن أن
الملك الآن يعني كالذي
أرشد
الله على من
رجع فيه الملائكة ربما يرون، لكن عاد هل أنه يمكن أن يقال أنه قد يأمه الآن أو لا يمكن أن يقال هذا القول؟ لأن إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل التعليم. نعم. كيف؟
أي.
هل يكون إيش؟ لا، إقامة الصفوف أن تكون مستوية وأن يكونوا متراصين فيها وأن يكملوا الأول فالأول. فؤاد،
ما رأيكم فيما يحصل في الحرم المكي والحرم المدني من تقطع الصفوف، كل جماعة تصلي وحدها خلف الإمام؟
رأينا أنه مو طيب ما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو في المسجد الحرام أكثر من تفرق الناس، هذا خلاف السنة لا شك. ولهذا الأئمة يقولون أحيانا أتم الصف الأول فالأول، لكن الناس بعيدون عن هذا. تجد مثلا في المسجد الحرام المطاف أحيانا خاليا واللي وراء كله مملوء. نعم. هل لا تكمل الأول فالأول من باب الاستحباب؟ نعم.
صفة المصافة تقوم بالأكتوف ولا
بالأكتوف؟ إيه، هو الغالب أنه إذا تساوت الأقدام تساوت الأكتاف، إلا إذا كان بعض الناس عنده انحناء في الظهر. ولكن هل المساواة بأطراف الأصابع أو بالأعقاب أو بالأكعب؟ ها؟ عند ثلاث أشياء: أطراف الأصابع أو الأكعب أو العقاب. العلماء يقول بالأكعب، بالأكعب، لأن هذا هو الذي ورد عن السلف. وأيضا الكعب هو الذي ركب عليه البدن، البدن مركب على الكعب لأنه في أسفل الساق، فيكون التسوية معتبرة بالكعب. وبعض الناس يعتبرها بأطراف الأصابع، وهذا خطأ، لأن بعض الرجال أقدامهم طويلة، فإذا ساوينا أطراف الأصابع تأخر، فالمعتبر الكعب. هنا العدد يعطى يفسح له شوي بالمكان. هو العبرة بالأرض، يعني مثل لو فرضنا أنه كما قلت سمين جدا ولازم يتقدم أو يتأخر، نقول سوي بالأرجل واللي فوق عاد يمكن يزيد أحدهم على الآخر سنتي أو سنتيين. ها؟ هو الأصل هذا، الأصل الجمع، لكن عادي لا اختلف واختلاف بين، ما شاء الله بعض الناس يكون هذا عرضه وبعض الناس، فهذا لا بد من اختلاف. نعم. لقد أحمد الله علي زهير. إيش؟
يفرطون في صلاة الفجر.
نعم.
وإذا ناقشتهم استدلوا بحديث صفوان النبي صلى الله عليه وسلم أدمنا، ويتعذر يقول إنه يعني أن نومه خفيف ولا يستطيع.
يعني اسأله قل لو كان وراك اختبار يصير نومك خفيف ولا ثقيل؟
يقول اختبار يعني يجي مرة في السنة.
ها؟
اختبار يجي مرة في السنة.
طيب، المهم إنه في هذا الوقت أنت مطالب بأن تستيقظ من قبل الله. ثم في الواقع أن الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا فالغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم. يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة
أربعة.
أربعة إذن يكون هذا فيه استقرار للسنة الآتية. نعم كما كما رأى يصلي. نعم
ولم يبين
أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهة الاستراحة أن تفعل الحاجة أو غير الحاجة. نعم هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا. هذا ملحظ قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجاب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا. فصلوا كما رأيتموني يصلي هذا له ولغيره. والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر.
ما في سؤال شيء.
ما في السؤال. طيب صح احنا ننسى إذا نسيت. لكن أنا عندي أن المسائل هذه مسائل سجود السهو مهمة، يعني حتى لو تجاوزنا فيها العادة فأظن أن لا حرج علينا. عبد الله بن عوض تطبيق عملي. طيب نعم يا عبد الله.
بالنسبة لكلام الأخ الذي قبل قليل الذي تكلم به عن أهل جدة، لعله يشبه عليهم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مرة من المرات خمسا، وكأنهم أخذوا من هذا يعني أن هذه زيادة، فلو وضحت هذه العبارة
ما وجبنا عنها.
لا
ما قلنا الصحابة رضي الله عنهم ظنوا إن إن أنها شرعت خمسة، ولهذا قالوا أحدث الشيء في الصلاة. وسأتينا حديث مسعود هو اللي بعد حديث أبي سعيد يجينا إن شاء الله.
شيخ مسألتين أنت ذكرت لديك النهوض فالرجوع قبل الإمام والإمام هي لها جلسة لها سجدة والإمام.
شيخ بارك الله فيك، خلى القول اللي ما نراه ما حاجة تحرص عليه. أقول إذا قمت عن التشهد الأول فإن استتممت قائما فلا تجلس واسجد للسهو، عرفت؟ وإن لم تستتم قائما فارجع ولا تسجد للسهو. هذه عدم رجوع
يعني.
نعم
اذا كان ما في احتمال صلاه الفجر ولا سمعناه مثلا يقرا بالفاتحه.
نعم لما تقولون في هذا صلاه الفجر مثلا ركعتين كلها جهريه يعني سمعناه قرا الفاتحه. نعم كيف هنا ينفردون اذا كان ما في احتمال ينفردون. كيف يقرأ السر؟ قرأ يسمعونه يقرأها قرأة. الأخ آدم يقول سمعوه يقرأها قراءة صحيحة ما فيها شيء. ينفردون ينوون الانفراد ويسلمون. آخر واحد يلا سبحان الله. لا آخر واحد في السؤال مو آخر واحد في الجلوس. هذا من الخطأ في الفهم. نعم ها
لو ان امام نسي التشهد الاول
نعم
اي تسبح عليه الناس فبعد ان استتم قائما جلس.
نعم
ما حكم شيخ هذا المساله؟ هل تطول الصلاه؟
ما تطول الصلاه لانه جاهل. اما لو تعمد وهو يعلم انه لا يجوز الرجوع ثم رجع عمدا فطل الصلاه.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب أوقات الصلوات الخمس: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد؟ وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. وحدثني حرملة بن يحيى
وما قاله أبو بكر هو الصواب أنه لم يظهر الفيء. أما لم يفئ الفيء هذا بعيد، لأنه لو كان كذلك لكان يصلي العصر قبل الزوال أو مع الزوال، لكن لم يظهر الفيء يعني من حجرتها، وهذا هو الصواب، الرواية هذه الصواب. سبق لنا في الحديث الماضي أن من فوائده جواز اتمام البشر بالملك، ولكن هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو هو من أجل الحاجة لتعليمه أوقات الصلوات بالفعل؟ ذكرنا أن الأولى أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من أجل الإعلام بأوقات الصلاة. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي.
إذا قال قائل كيف يستقيم هذا والحجرة مسقفة؟ فيقال لعل فيها فرجة تدخل منها الشمس فيعلم أنها أي الشمس ما زالت في الحجرة أو قد خرجت. ولمن المعلوم أن الحجرة مسقفة لا يمكن أن تمر بها الشمس، السقف يحجبها. نعم. لا هما بحوش كلها بسيطة، يعني الحجرة لم تتسع إلى أكثر من ثلاثة قبور. لا ما عليها شيء. نعم.
يكون دخول الشمس من الشباك أو الباب؟
الباب الظاهر أنه فيه شيء من البعد، ويمكن أن يكون كذلك لأن المغرب يكون على يمين مستقبل القبلة في المسجد النبوي، والحجرة كما تعلمون على يسار مستقبل القبلة. فالمهم أنها حتى لو كان كذلك إذا كانت مسقفة ما يمكن تدخل الشمس إلا مع فرجة أو مع الباب أيضا، لكن مع الباب فيه إشكال، وهو أن الباب ليس له فيء. الباب إذا كان مفتوحا ليس له فيء. نعم.
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال
يقول حدثنا يوجد سيارة.
حدثنا أبو غسان المسمعي
ما تكلم عن النووي هذه؟
واقعة في حجرة والشمس واقعة في حجرة. قال النووي وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي معناه كله التكبير بالعصر، هكذا يا شيخ؟
التبكير بالعصر.
معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه وبالله التوفيق.
ما ذكر شيء
بس.
ليظهر هذا، أو أن الجدار الغربي قصير تكون كل ما بينه وبين السقف مفتوحا. نعم.
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
هذا بين الأوقات الخمسة بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم بها، فبيّن أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن الشمس الأول، يعني إذا بان أول الشمس، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وسبقت الأحاديث أن وقت العصر يمتد إلى الغروب، لكن وقت الاختيار الذي يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه هو اصفرار الشمس. واصفرار الشمس قريب من كون ظل الشيء مثليه، لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء، فإذا اصفرت أي صارت صفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختياري، ويبقى الوقت الاضطراري الذي لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة عليه إلا عند الضرورة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان.
هذه ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد. أما وقت الفجر فإنه من طلوع الفجر، والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الفجر الصادق مستطير بالراء، أي ممتد من الشمال إلى الجنوب كجناحي الطير. والفرق الثاني أن الفجر الصادق ليس بعده ظلمة، بل لا يزداد النور، يرتفع حتى تطلع الشمس. والفرق الثالث أن الفجر الأول يكون ممتدا، ونحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون مستطيرا، أما ذاك يكون ممتدا نحو كبد السماء. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل، وأما الكاذب وهو الأول فبينه وبين الأفق فاصل ظلمة. فهذه ثلاث فروق: الأول أن الفجر الثاني مستطير، يعني ممتدا من الشمال إلى الجنوب، والأول مستطيل أي ممتدا من الشرق إلى الغرب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق الثاني ليس بعده ظلمة، وأما الأول فإنه يظلم. والفرق الثالث أن الفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق سواد، والفجر الأول بينه وبين الأفق سواد. فإذا طلع الفجر الثاني فهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر إلى أن يطلع قرن الشمس الأعلى كما في الحديث الأول. أما وقت الظهر فإذا زالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء، وعلامة زوالها أن يقف انحصار الظل ثم يزداد، فإن الشمس إذا طلعت بدا لكل شيء شاخص ظل من جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل إلى أن يصل إلى الحد عند قيام الشمس. فإذا زالت زاد الظل، فمتى زاد أو أدنى زيادة، فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو الزوال. ضع علامة على مكان الزيادة، فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى الظل كطول الشاخص، أي كطول الشيء الشاخص، فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وهذا وقت اختيار، وإلى الغروب، وهذا وقت ضرورة. فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني إلى أن يصير مكان الغروب أبيض ليس فيه حمرة، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ في هذا قولان للعلماء. بعض العلماء يقول إنه يعتبر من غروب الشمس إلى طلوعها هذا هو الليل، فنصف الليل هو منتصف هذا الوقت. وبعضهم يقول إن الليل الشرعي إلى طلوع الفجر، ولهذا تختم صلاة الليل بالوتر وهو قبل الفجر. وإذا كان هذا هو الليل الشرعي فإن المعتبر بنصف الليل نصف الليل الشرعي، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. بعد ذلك ينتهي أوقات الصلاة المفروضة الأربع المتوالية، ويبقى آخر الليل ليس وقتا لصلاة المفروضة بل هو وقت للتهجد حتى يطلع الفجر. نعم نعم. خالد،
الشمس وكان الواو
ولا ايش معناه؟ عاطفه،
يعني يبدا وقت الظهر اذا كان ظل،
اذا زالت الشمس وكان يعني معناه يمتد الى ان يكون ظل الرجل كطوله،
يعني معنى الى
معنى، يعني وان كان الواو لا تاتي بمعنى الى فيما نعلم، لكن المعنى الى هذا اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل، يعني ما بين هذين، ما بين زوال الشمس وكون ظل الرجل كطوله. نعم. يعني مدة دوامه لم يحضر، وقد علم من النصوص أنه يحضر، أنه ليس بينهما فرق. نعم.
وهذا الحديث
عبد الله
الأخير، وهذا الحديث يقول قال فإذا طلعت الشمس أو نسيت قال إذا غربت قال فأمسك عن الصلاة.
نعم.
فظاهر الحديث كأنها يقصد يعني الأمسك عن جميع الصلاة سواء كانت لها سبب أو كانت مفروضة أو كانت فكيف يعني.
هنا عماد الأحاديث السابقة تدل على المراد الصلاة التطوع وأنها التي ليس لها سبب أيضا. الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم أيوب.
شيخ كم المدة المعروفة بين الفجر الكاذب والصادق؟
يقال أن بينهما حوالي نصف ساعة. هنا أيها لا الأحوط إلى طلوع الفجر. هنا.
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر ابن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم.
هذا ينبغي أن يضاف إلى حل طالب العلم الكلام لا ينال لا يستطاع العلم أو لا ينال براحة الجسم. الإنسان الذي يريد أن يستريح وينام ويخرج النزه ويذهب مع إخوانه يقضي الوقت في غير فائدة فإنه لا يستطيع العلم. العلم لا بد من حرص وجد واجتهاد، ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله، وهذا صحيح، ولا سيما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد العلم، لأن الناس يختلفون، من الناس من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، ومن الناس من يكون بالعكس، ومن الناس من يتساوى حفظه ونسيانه، ومن الناس من هو سيء الحفظ بطيء سريع النسيان. فالإنسان يعرف من نفسه، كلما عرف من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد. نعم
شيخ
من داود لا 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 إيه الكاذب يعني انه ليس فجرا حقيقه.
طيب الشيخ يقول ليس حقيقي ما يقال كذب،
هذا عاد كلام العلماء السلف الصالح من عهد الصحابه الى يومنا هذا. اي نعم وعن الائمه. نعم. ما بين استقرار الشمس وسقوط القرن. نعم. أيه. الظاهر إنه قاله لتلميذه يحثه على طلب العلم.
في كلام النووي.
أي وش يقول؟
قال النووي رحمه الله تعالى قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محض، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلم رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي
فقط. أنا عندي حاشي يقول قول لا استطاع لمراحة الجسم، هذا الكلام لا مناسبة فيه له، لا مناسبة له في أحاديث مواقيت الصلاة، ومن اعتذر عنه لم يأتي بشيء. راجع تعرف. على كل حال ما ذكره من أن مسلم رحمه الله ساق هذا الحديث بأسانيد مختلفة وألفاظ مختلفة مما يدل على عنايته به وأنه تعب فيه، قد يكون هذا معنى، وقد يكون أنه إن أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول، لعل التيم الذي أخذ منه التميم الذي أخذ منه أراد أن يحثه على الطلب. نعم.
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق، قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم.
هذا فيه التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل أمكن في النفس، لأن الإنسان يتصوره فلا يغيب عنه، ولكن في هذا إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى هذا المتعلم على حساب الآخرين، لأن الآخرين الذين لم يعتادوا أن يبكر سوف يتأخرون، والذين اعتادوا أن يبكر سوف يتقدمون، فيقال هذا ليس مصلحة خاصة للرجل بل هو للصحابة وللأمة من بعده، وإن كان سببه سؤال هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة يفقهون هذا، وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن الصلاة ما بين هذين الوقتين، فلا يكون في مراعاة شخص خاص على حسب الآخرين. نعم.
الشيخ عندي في الحاشية يقول النووي وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين.
إيه وهو مذهب؟
جمهور الأصوليين، وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة الراجعة.
صحيح، هذا كله صحيح. نعم.
بارك الله لا ينال العلم راحة الجسم.
إيه؟
بعض الناس قد يتعب إذا مثلا قل النوم أو ما شبه ذلك. وترى المخير رحمه الله وغيره أنهم كانوا لا ينوم إلا قليل. هل الإنسان يجهد نفسه يعوده حتى تعتاد أم أن الناس تضاعف؟
الميزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا. هذا الميزان. والناس يختلفون، من الناس من يتحمل يمكن يراجع من الصباح إلى الظهر، ومن الناس من لا يستطيع هذا. فأنت أعطي نفسك ما تستطيع. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هل يكتفى التأخير اليسير لصلاة العشاء بعد نصف الليل؟
بعد نصف الليل؟ لا ما يجوز، لا يجوز.
ولو يسيرا؟
ولو قليل أو أقل من القليل. نعم. الدواء التعاهد، تعاهد العلم بالحفظ والمذاكرة، أيضا المذاكرة من أسباب رسوخ العلم، تذاكر الطلبة فيما بينهم بحسن نية وقصد مفيد جدا. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالاً فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك حرمي. فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمرهم فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان.
والظاهر والله أعلم من هذه قصة أخرى رواها أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى، لأن السائل الأول أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي معه اليومين، وهذا السائل لم يرد عليه شيء، وإلا في المعنى واحد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا
عندي ترجمة هنا.
قال النووي: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث.
قوله رحمه الله في الترجمة: لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، هذا قيد لم يكن في الأحاديث، والظاهر أن الأحاديث عامة في الذي يصلي جماعة والذي يصلي في بيته، لأن العلة إن شدة الحر من فيه جهنم يشمل هذا وهذا. انتظر.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إذا اشتد الحر، هذا يعني في أيام الصيف، فأبردوا الصلاة أي صلوها في وقت يبرد فيه الجو، هذا هو الحكم. التعليل قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ذلك، بأن النار اشتكت إلى الله عز وجل من الحر والبرد، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من البرد، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد في الحر. ولكن الإبراد هل هو تأخير الصلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يكون إلى وقت قريب من العصر. نعم. أبين
عليه أنه لما
أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الوقت قال العشاء إلى نصف
الليل،
وفعله عليه الصلاة والسلام إلى ثلث الليل.
هنا كيف الجمع؟ الجمع نصف الليل هو المنتهى، ليس المبتدأ. فيصير ما بين ثلث الليل إلى نصفه وهو السدس، هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء.
يعني
شيخ
أنه كصلاة العصر من الاصفرار إلى الغروب
بالضرورة. لا لا، لكن معناه ما بين الثلث والنصف هذا الوقت الأفضل. نعم يا عبد المنان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.